بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نقدمه لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا محمد جمعة، والبداية بالعناوين.
زيلينسكي يطلب حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار يورو لإعادة بناء بلاده.
حكومة نتنياهو المرتقبة تسعى لضم مدانين وخصومه يحذرون من دولة أصولية.
جماعة الحوثي تهدد عقب تولي مصر مهام دولية في البحر الأحمر.
عرض عسكري لمسلحين فلسطينيين في مخيم جنين.
الرئيس الجزائري يدعو شركة سوناتراك لمضاعفة إنتاج الغاز لمئة مليار متر مكعب بحلول عام 2023.
المغرب في مواجهة صعبة مع فرنسا على أمل تحقيق حلم نهائي لمونديال قطر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي تطورات الملف الأوكراني، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من المشاركين في المؤتمر الدولي المعني بمرونة المدنيين في أوكرانيا تقديم 12 مليار يورو، ما يعادل 12 مليار دولار و760 مليون دولار، كمساعدات لإعادة إعمار بلاده. وقال زيلينسكي في خطاب فيديو أمام المؤتمر نشر على حسابه بموقع تيليجرام: أدعوكم جميعاً للانضمام، انضموا الآن بما في ذلك في إطار رعاية فرنسا لمنطقة تشيرنيغوف. في المجموع أثرت الأعمال العدائية بشكل مباشر على أراضي 11 منطقة. ومن جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتز بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم 18 مليار يورو إضافية لأوكرانيا لمساعدتها على تحمل برد الشتاء.
طبعا لفت زيلينسكي في كلمته أمام المؤتمر أيضا إلى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى حوالي 800 مليون يورو من أجل الاستعادة الجزئية لبنيتها التحتية للطاقة المتضررة بشدة أو المدمرة. طبعا في وقت سابق من اليوم قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بأن إجمالي المساعدات المالية لأوكرانيا التي تم التعهد بها خلال المؤتمر بلغ ما يقارب من مليار يورو.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور أيمن، وشكرا لك على تلبية هذه الدعوة.
أهلا بكم دكتورة فرح، وأهلا بكل السادة المستمعين.
نبدأ من تطور الملف الأوكراني. يعني اليوم الرئيس الأوكراني يطالب بتقديم مساعدات مالية تصل إلى 12 مليار يورو، هل برأيك ستستمر الدول الغربية إلى الآن وإلى وقت لاحق يعني في تقديم الدعم المالي لأوكرانيا؟
بالتأكيد يا دكتورة فرح، أن هذا الأمر محل سخرية شديدة جدا من قبل المواطن الأوروبي. كنت في زيارة أخيرة إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي وسمعت بأم أذني كيف يشكو المواطن الأوروبي سوء الحال وارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم. الجميع ربما يتندرون ويعتبرون الرئيس زيلينسكي هو رئيس يعني لا يقرأ الواقع بشكل صحيح، بأنه لا يشعر بالمشاكل التي تسبب فيها للدول الغربية وتحديدا في الدول الأوروبية. لذلك أنا في تقدير هذه المطالب حتى وإن حاولت القيادات الأوروبية تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية وتحت ضغط المملكة المتحدة أن تستجيب إليها ولو بشكل جزئي، المواطن الغربي يرفضها تماما. كل المواطنين في تقديري في الغرب، اليوم هناك مظاهرات في أكثر من دولة أوروبية، اليوم أيضا هناك لليوم الثاني على التوالي إضراب لسائقي الشاحنات في بريطانيا في المملكة المتحدة، لأن هؤلاء السائقين لا يستطيعوا أن يعيشوا نتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار. كيف لدول لا تستطيع أن تلبي حاجة مواطنيها من المرتبات ومن سبل العيش الكريم وحتى العيش البسيط وتقوم بإرسال مليارات اليوروهات والدولارات إلى أوكرانيا حتى تستمر في الحرب ضد روسيا وضد الشعب الروسي؟ ومعروف دائما لدى الكثير من الأوروبيين الأوروبيين أن الشعب الروسي والشعب الأوكراني هو شعب واحد، لكن النازيون الجدد والولايات المتحدة الأمريكية وهم من يقوموا بنفخ هذه المشاكل ما بين روسيا وما بين أوكرانيا. لذلك أنا في تقديري نعم سوف تأتي بعض المساعدات من الغرب، لكن ليس كما يطلب الرئيس زيلينسكي. الحماس في الغرب يتضائر ويتراجع، الحماس في أوروبا ليس كما كان مثلا في مارس أو في أبريل الماضي. هناك دول معروف مواقفها سواء في الجناح الشرقي أو في الجناح الغربي من الاتحاد الأوروبي ومن حلف الناتو، يعني ترى فيما يحدث الآن بأن استمراره هو نوع من الكارثة التي سوف تحل بالأوروبيين قبل أي أحد آخر. سمعت أكثر من مرة ومن مواطنون بسطاء في أوروبا بأن أول ما سيدفع ثمن هذه الحرب هو المواطن الأوروبي والشعوب الأوروبية. لذلك ربما حاول الرئيس ماكرون أن يقول أنه وفر ما يخرج من مليار يورو لأوكرانيا حتى تمر في مرحلة الشتاء. أيضا موقف في البنتاغون، هناك حديث في وزارة الدفاع الأمريكية بأن يوم الخميس القادم في الأسبوع القادم سوف يقر البنتاغون وهو البيت الأبيض الحزمة الجديدة من إرسال منظومات الدفاع الصاروخية الباتروت، وكل هذا سوف يدفع ثمنه المواطن الأوكراني في النهاية بالمناسبة، لأن لا يوجد في العرف الأمريكي الآن ما يسمى بالمساعدات. كل هذه الأموال التي يتم إرسالها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا تتم بموجب قانون يسمى قانون الإيجار والاستعارة. قانون الإيجار والاستعارة سنته الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية، كل ما أرسلته لحلفائها في الحرب العالمية الثانية بما فيهم روسيا استرجعت هذه الأموال وبفوائد عالية. وآخر قسط دفعته روسيا للولايات المتحدة الأمريكية كان 2006. هذا يعني أن زيلينسكي قد يطلب الأموال، قد يحصل القادة القريبون من زيلينسكي على هذه الأموال، وهناك فساد مستشري بشكل كبير جدا خاصة في الدائرة القريبة من زيلينسكي. لكن من سيدفع هذه الأموال في النهاية في المستقبل هي الأجيال القادمة من الشعب الأوكراني.
يعني دكتور أيمن، الآن بدأنا نسمع جميعا بأسطوانة إعادة الإعمار، إعادة الإعمار، ويذكر كثيرا ما يجري بسوريا. طبعا كلمة إعادة الإعمار سهلة، ولكن هناك ثمن يجب أن يدفع. برأيك دكتور، ما هو البديل الآن بالنسبة لأوكرانيا؟ وتعلم جيدا أن أوروبا لن تدفع كبيك أو قرش واحد كما يقال بدون مقابل.
بالتأكيد يعني أتفق مع حضرتك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تدفع أي دولار بدون مقابل. هناك حديث أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تطلب بعد ذلك ربما بالإضافة إلى الأموال قد تطلب وضع قواعد لها في المستقبل في أوكرانيا، قد تطلب الحصول على مساعدات أو دعم لوجستي أو ما إلى ذلك. لكن في النهاية الشعب الأوكراني هو من سيدفع هذا الثمن. أنا في تقديري البديل الوحيد والآمن للشعب الأوكراني هو البحث عن صيغة جديدة للسلام. استمرار الحرب إلى ما لا نهاية وحتى آخر جندي أوكراني أو حتى آخر مواطن أوكراني وحتى آخر دولار أوكراني، هذا ليس في صالح الشعب الأوكراني. في تقديري حان الآن الوقت للحديث عن تغيير القيادة الأوكرانية. القيادة الأوكرانية الحالية أنا في تقديري هي لا تعني المسؤولية بشكل حقيقي. المسؤولية تقول أن هذه الحرب لا يمكن أن تنتصر فيها أوكرانيا على كفة الأصعد، واستمرار الحرب يعني نهاية الدولة الأوكرانية ليس فقط في البنية التحتية، لكن حتى هناك مطالب لدى الدول الأخرى في أراضي أوكرانية أخرى. هناك حديث في بولندا عن أن لدى البولنديين حقوق في غرب أوكرانيا. استمرار هذه الحرب لن يحافظ على أي جزء من أوكرانيا. لذلك البديل الآمن وأفضل بديل لأوكرانيا هو البحث عن صيغة سلام توافقية قد تحفظ ماء الوجه للحكومة الأوكرانية الحالية، لكنها في النهاية توقف الحرب. لكن فكرة استمرار الحرب وتحدي روسيا عن طريق استجداء المساعدات وطلب الإحسان من الغرب أنا في تقديري لن يؤدي لأي نتيجة.
طيب دكتور، يعني بعد مرور قرابة 11 شهرا من الأزمة الروسية الأوكرانية، أمريكا تطالب أوكرانيا بالجلوس على طاولة المفاوضات وتعيد وتراجع تواجدها العسكري في أوكرانيا. هل برأيك ستراجع أيضا ما تقدمه ماليا من دعم لأوكرانيا؟
أنا في تقدير الغرب والولايات المتحدة الأمريكية يدركوا أن سيناريو الحرب الطويلة ليس في صالحهم، لأن ربما أكثر دولة لديها معدل من الاتفاق الذاتي في أطراف هذه المعادلة هي روسيا، وبالتالي من سيصرخ أولا هو الغرب وهي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا في تقديري كان هناك دعوة واضحة من الجنرال ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة لأوكرانيا بالبحث عن صيغة سلام والتفاوض مع روسيا. قد يكون هذا لأسباب عسكرية ولأسباب لوجستية. الآن الحديث عن نفاذ المخزون الأسلحة والذخيرة لدى الغرب بشكل كبير للغاية حتى ظهر إلى الصحف وإلى وسائل الإعلام. انظري مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية الآن تقوم بإجراء مفاوضات مع سلطنة عمان ومع قطر للحصول على منظومات دفاعية باعتها الولايات المتحدة الأمريكية لهاتين الدولتين في 2014 وفي 2016، والآن تريد استعارتهم من هاتين البلدين وإرسالها إلى أوكرانيا في مقابل أن تعوض هاتين البلدين بمنظومات بعد عامين أو ثلاثة أعوام، لأن إنتاج منظومات صاروخية حديثة يحتاج لفترة طويلة جدا. هذا ما أكدته الشركات الكبرى مثل شركة لوكهيد مارتن الأمريكية التي تعمل الآن لأول مرة في تاريخها ثلاثة شيفت، يعني ثلاث ورديات في اليوم حتى تغطي طلبات الحصول على السلاح. لذلك أنا في تقديري سيناريو الحرب الطويلة يدركه القادة العسكريون الأمريكيون ويدركه أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هذا سيناريو مكلف للغاية سواء على الصعيد الوطني أو حتى على الصعيد العسكري. لذلك أنا في تقديري بنهاية هذا الشتاء سوف تكون هناك ربما دعوات أكثر صراحة لأوكرانيا بأنها إذا كانت أوكرانيا أخطأت ودخلت في هذه المعمعة مع روسيا فإنها لا يجب أن تجر باقي الدول الأخرى للدخول في حرب مع روسيا. أعتقد أن هذا هي الخطوط العامة التي تفكر فيها القيادة الأمريكية وتحديدا الجيش الأمريكي.
دكتور أيمن، يعني أنا لست خبيرا عسكريا، ولكن هل تلاحظ معي أن خف الاهتمام الأوروبي بأوكرانيا مع يعني اندلاع هذه الأزمة في كوسوفو؟ برأيك هل هذا سيؤثر على التعاون الأوروبي الأمريكي مع أوكرانيا الآن في ظل هذه التوترات الآن في كوسوفو؟
أنا رأيي التوتر في كوسوفو أيضا هو يأتي في إطار الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه كما تعلم صربيا هي حليف لروسيا، وصربيا رفضت حتى الآن على الأقل في الانضمام للعقوبات أو حتى أن تكون في الصف الغربي. لذلك أراد الغرب أن يوجه ضربة إلى روسيا، لكن هذه المرة من خلال صربيا. أنا في تقدير تسخين الجبهة، إذا جاز لنا أن نقول هذا الكلمة، تسخين الجبهة الكوسوفية الصربية هو من بنات أفكار الأوروبيين لمزيد من الضغط على روسيا ربما لتقديم نوع من التنازلات. لكن أنا في تقديري هذا لعب بالنار، لأن إذا اندلعت واشتعلت هذه الجبهة سوف تكون بمثابة ضربة كبيرة جدا لخاصرة الاتحاد الأوروبي. كما تعلم المستشار أولاف شولتز تحديدا لديه مشروع لضم هذه الدول في منطقة البلقان إلى الاتحاد الأوروبي وربما حتى إلى بعد ذلك إلى حلف الناتو. لذلك هذا هي نوع جديد من اللعب بالنار وعدم التقدير الصحيح لمجريات الأمور. لكن أنا في تقدير في ظل الظروف الحالية سوف تحاول الولايات المتحدة الأمريكية يعني مجرد الترويح بهذه الورقة من بعيد لروسيا، لكن فكرة أن تتحول الحرب أو جبهة كوسوفا مع صربيا على غرار ما كان في بداية التسعينات من القرن الماضي في تقدير هذا أمر بعيد الاحتمال، لأن الغرب الآن لا يستطيع أن يفتح جبهتين مع روسيا. انظر وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أو أصدرت إعلان لتجنيد مزيد من الجنود الأمريكيين، نسبة الاستجابة لهذا الإعلان لم تزيد عن 42% فقط. نفس الأمر بالنسبة للطيارين الأمريكيين، الجيش الأمريكي يقول ليلة نهار أن لديه نقص كبير جدا في عدد الطيارين رغم الميزانية الضخمة التي رصدها الكونغرس في الفترة الأخيرة والتي تزيد عن 850 مليار دولار. كل هذه الأمور أنا في رأيي تجعل فكرة الاندفاع نحو جبهة جديدة مع روسيا من خلال الحدود الصربية الكوسوفية أمر بعيد على الأقل في المدى المنظور.
طيب دكتور، بالنسبة لي أن هناك دول كثيرة تعهدت بتقديم المساعدات والأموال لأوكرانيا منذ بداية الأزمة، يعني أبدوا أنهم سيكونون في ظهر أوكرانيا، ولكن لم يتوقعوا النتائج التي ستأتي وراء يعني تداعيات هذه الأزمة وبأنها ستمسهم هم أنفسهم كما قلنا. كيف ترى تغير المواقف لبعض الدول الأوروبية تجاه الأزمة الأوكرانية الروسية؟
في البداية كان هناك تعويل على أن هذه الحرب ربما تكون يعني حرب سريعة وتنتهي بسرعة، وأن الوقوف مع أوكرانيا قد يدفع روسيا في النهاية إلى تغيير مواقفها وتغيير حساباتها. لكن أنا في رأيي بعد مرور 10 أشهر أصبح الأوروبيون سواء قادة أو مواطنين يدركون حقائق الأمور على الأرض، وأن هذه الحرب هي حرب على الأقل حتى الآن فيها نوع كبير جدا من التعادل، وأن في ظل النقص المتزايد في مخزونات السلاح ومشاكل الاقتصاد لن يستطيع الغرب أن يدعم أوكرانيا في الفترة القادمة، وبالتالي سوف يميل الميزان من جديد لصالح روسيا في الفترة القادمة. أول هذا أنا في تقدير حماس كثير من الدول بدأت تراجع، وبدأت المظاهرات يعني حتى ضد إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. أنا رأيت في اليونان مثلا أن المواطنين في الشوارع الحجارة على الدبابات وعلى الأسلحة التي كانت يعني في طريقها إلى أوكرانيا. هذا يؤكد الرفض الأوروبي، وأنا في تقدير حتى الحكومات الأوروبية عندما تسمح أن بتصوير هذه الأمور بشكل كبير للغاية هي تريد أن توصل رسالة للولايات المتحدة الأمريكية أن الأوروبيين وصلوا إلى النهاية ولا يستطيعوا أن يقدموا المزيد سواء من المساعدات العسكرية أو المساعدات الاقتصادية إلى أوكرانيا.
الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور أيمن سمير، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا.
شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا جزيلا.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى الشأن الإسرائيلي الفلسطيني. طبعا بما أن هناك الأحداث مشتركة، قطع الكنيست الإسرائيلي خطوة أولى نحو تمرير تشريعات تسمح بضم مدانين إلى الحكومة التي يسعى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو إلى تشكيلها، وذلك وسط مخاوف من تشكيل دولة أصولية في ظل أحزاب لليمين المتطرف. يسعى حزب الليكود إلى السيطرة على الكنيست لتمرير تعديلات قانونية قبل الإعلان عن تشكيل حكومة نتنياهو، الذي يفترض أن ينتهي من تشكيلها بحلول 21 من ديسمبر كانون الأول الجاري.
ومن بين التعديلات التي يسعى إليها الائتلاف اليميني إضفاء الشرعية على تعيين رئيس حركة شاس أريه درعي المداني بتهم جنائية في منصب وزاري، وتمكين عضوي الكنيست المتطرفين إتمار بن غفير وبتسليئيل سموتريتش من توسيع صلاحيتهما في وزارتي الأمن القومي والدفاع. ووافق الكنيست في قراءة تمهيدية على 3 مشاريع قوانين تستهدف السماح بضم محكوم عليهم في قضايا جنائية للحكومة، وتمكين الائتلاف اليميني من السيطرة على المراكز الأمنية العليا.
ويتواصل الجدل الداخلي في إسرائيل بشأن شكل الحكومة اليمينية المتطرفة المرتقبة. يقول خصوم بنيامين نتنياهو إنها ستقود الدولة إلى أن تصبح دولة أصولية، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل حكومة وفق مبادئ اليمين القومي الليبرالي والحفاظ على الوضع القائم في العلاقة بين المتدينين والعلمانيين حسب قوله. حول هذا الموضوع مستمعين الكرام نستضيف من فلسطين المحلل السياسي الأستاذ جاك خوري. أهلا بك أستاذ في برنامج بلا قيود. دكتور، يعني الآن يتواصل الجدل الداخلي في إسرائيل بشأن شكل الحكومة اليمينية المتطرفة المرتقبة. يقول خصوم نتنياهو إنها ستقود الدولة إلى أن تصبح دولة أصولية، فيما تعهد نتنياهو بدوره بتشكيل حكومة وفق مبادئ اليمين القومي الليبرالي. كيف تقرأ هذا الموقف أستاذ جاك؟
يعني واضح أن هناك نقاش جدي داخل المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي اليهودي تحديدا، بين اليهود العلمانيين واليهود المتدينين ولكن غير المتزمتين، وبين التوجه المتزمت كما يسمى الحريدي في المجتمع الإسرائيلي بالإضافة إلى الصهيونية المتدينة. وهذا الأمر يعني برز في الأسابيع الأخيرة في ظل الكشف عن عدد من البنود المتعلقة بالاتفاقيات الائتلافية وما تطالب أحزاب اليهود المتزمتين. وعليه يعني بدأنا نلمس أن هنالك دعوات حتى للتظاهر وبأعداد كبيرة، الخروج إلى الشوارع، الاعتراض مثلا على بعض القرارات المتعلقة بجهاز التربية والتعليم، المحافظة على استقلالية جهاز التعليم العلماني داخل إسرائيل، وعليه التخوف من أن تتوجه البلاد نحو دولة أصولية كما ذكرت. نتنياهو شخصيا دافع عن موقفه وقال بأن دولة إسرائيل ستبقى دولة يعني حرة بالمواد المتعلق بالدين والدولة، ولكن واضح كما ذكرت أن أحزاب اليهود المتدينين تعتقد أن الفرصة التي سنحت لها بناء على نتائج الانتخابات التي كانت بأنها فرصة كبيرة بالنسبة لهم، ليس الحديث عن فرض إرادتهم وإنما محاولة تصليح ما كان من خلال الحكومة المنتهية ولايتها، وبالتالي هم يعتقدون أن هذا ما يدعون إليه وما يصبون إليه من خلال اتفاقياتهم هو سد الفجوة وليس توسيعها، باعتبار أنهم ظلموا كثيرا خلال العام الأخير. ولكن واضح أنه داخل حزب الليكود هنالك أصوات التي تتحدث عن أطماع غير مسبوقة وغير يعني مقبولة أصلا على الطاقم المفاوض، وبالتالي هذا هو المشهد الذي يعني ينجلي أمامنا في الأيام الأخيرة. هنالك من يتهم نتنياهو بأنه يعرض كل شيء على البسطة كما يقال باللغة العامية للأحزاب اليهودية المتدينة، وهم يحاولون يعني كسب الكثير من النقاط السياسية، واليهود المتزمتين بغالبيتهم الساحقة لا يعملون، هم فقط يتعلمون ويدرسون في المعاهد الدينية، وبالتالي واضح أن هذا سيشكل ثقل على شريحة على حساب شريحة أخرى، وهذا هو المؤشر بأن هنالك دعوات كما ذكرت للخروج إلى الشوارع والاعتراض على هذا التوجه في داخل إسرائيل الآن.
يعني برأيك ما هي المكانة التي ستعطى للمسلمين في سياسة نتنياهو؟ يعني هل تعتقد أنه سيتمكن من تشكيل حكومة دون الإضرار بالديمقراطية ومبدأ فصل الدين عن الدولة؟
يعني ستكون حكومة، هذا واضح، لا أحد يشكك بأن هنالك حكومة، ولكن السؤال الآن هي ليست بموضوع الديمقراطية بقصد أيضا إلى أي مدى سيعمل نتنياهو على إضعاف الجهاز القضائي، على إضعاف الجهاز السلطة التشريعية. يعني في إسرائيل دائما تحدثوا عن فصل السلطات بشكل كامل، ولكن لا ننسى أن الأحزاب اليهودية المتدينة على مدار سنوات طويلة كانت جزء من الائتلاف، بمعنى لا نتحدث هنا عن أمور جديدة، ولكن ما يتطور عمليا هي السيطرة الكاملة لهذه الأحزاب، أو دعني أقول بها المركز والوسط وبها اليمين واليمين المتطرف. لا نتحدث عن يمين متطرف بغالبيته وأيضا مع صبغة دينية واضحة بهذا الخصوص. المشكلة في الصهيونية المتدينة والتوجه نحو اليمين واليمين المتطرف الذي يريد أن يلغي يعني بعض الحقوق الأساسية للفلسطينيين على مستوى الضفة الغربية وأيضا بالنسبة للمواطنين العرب داخل إسرائيل. القضية ليس فقط البعد الديني وإنما أصلا كل ما يرتبط بحقوق المواطن وحقوق الإنسان في ظل هذه الحكومة التي تتبلور الآن.
استاذ جاك، عفوا للمقاطعة، يعني هل أصبح نتنياهو لا حول له ولا قوة في وجه القوى القومية والأرثوذكسية المتطرفة، وهو الآن على فكرة غير قادر على الموازنة بين المصالح العلمانية والدينية؟
في هذه المرحلة غير واضح إذا كان يستطيع أن يوازن، ويعني هنالك أصوات داخل الليكود في هذه المرحلة الصامتة، البعض يتهم نتنياهو بأنه خضع بشكل كامل باعتبار أنه يواجه طبعا تهم الفساد والرشاوة في المحكمة، وعليه يشعرون حتى شركاء وحلفاء بأنه ضعيف وهنالك إمكانية لابتزازه سياسيا. البعض من مقربين نتنياهو يقولون بالعكس، ما يقوم به الآن من خلال توزيع المهام والمناصب وحتى تجزئة بعض الوزارات هو يذهب باتجاه إضعاف شركائه، بمفهوم أن تكون ذلك أو يكون هناك عدد كبير من الوزراء، عدد كبير من المسؤولين، وهذا سيخفف ويقلل من صلاحياتهم، وعندها إمكانية السيطرة عليهم تكون أسهل بالنسبة له، بما يعرف بسياسة فرغ سد.
طيب أستاذ جاك، من هم برأيك اللاعبون الدوليون الذين يدعمون نتنياهو؟
يعني في هذه المرحلة هنالك حالة انتظار في المجتمع الدولي، يعني حتى على مستوى الإدارة الأمريكية الحالية هنالك عدم رغبة في إعطاء نتنياهو ضوء أخضر لكل شيء. واضح أنه نتنياهو يتمتع بدعم داخل أوساط يعني في المجتمع الأمريكي، إذا كان على مستوى الحزب الجمهوري تحديدا أوساط يهودية متدينة، أيضا بعض أصوات الداعمة لليمين هذا معروف، لربما هنالك أيضا حلفاء في دول معروفة أن اليمين المتطرف يعني يسيطر عليها، إذا كان في إيطاليا وإذا كان في هنغاريا تحديدا. ولكن أعتقد أن المجتمع الدولي بغالبيته الآن في مرحلة انتظار وترقب إلى ما يعني ستصدي هذه الحكومة ولأين ستذهب في سياستها قبل أن يتخذ قرارات حول توجهه بالنسبة لهذه الحكومة.
المحلل السياسي الأستاذ جاك خوري، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود، شكرا لك وحياكم الله.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ننتقل يا فرح إلى اليمن، وهناك هددت جماعة أنصار الله اليمنية باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش المصري توليه مهام دولية جديدة في البحر الأحمر تشمل مضيق باب المندب وخليج عدن، باعتبار طبعا مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي أيضا والامتداد الإقليمي لأرخبيل سقطرة والجزر اليمنية هي أرض يمنية سيادتنا عليها كاملة، طبعا هذا وفقا لهم.
نشير هنا يعني مستمعينا الكرام إلى أن أعداد كبيرة من سفن التجارة العالمية التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لهجمات وصفتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول خليجية بالإرهابية تمر من خليج عدن ومضيق باب المندب. وحول هذا الموضوع نستضيف معنا من اليمن عضو المجلس السياسي لأنصار الله الدكتور محمد البخيتي. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود، وشكرا لك على تلبية الدعوة. بداية يعني ما هو رد فعل المملكة السعودية والسلطات اليمنية وأيضا المجتمع الدولي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تصريحات وزير الدفاع اليمني هي تأتي في سياق الحقوق الطبيعية لليمن، فاليمن مسؤولة عن حماية مياهها الإقليمية، خصوصا وأن الهدنة قد انتهت ولم يتم تجديدها بسبب تعنت دول العدوان برفضها دفع مرتبات الموظفين وكذلك توفير النفقات التشغيلية لكل القطاعات الخدمية من الثروات النفطية والغازية اليمنية التي تقوم بنهبها. وبالتالي هذه التصريحات هي تأتي في سياق الحقوق الطبيعية لليمن في حماية حدودها البرية وكذلك مياهها الإقليمية.
دكتور محمد، يعني جماعة أنصار الله اليمنية تهدد عقب تولي مصر مهام دولية في البحر الأحمر، ما هي برأيك الخيارات التأديبية التي سيتم اتخاذها وفقا لجماعة أنصار الله؟
طبعا هناك إجراءات عسكرية قد تم الترتيب لها من قبل القوات اليمنية في وزارة الدفاع وبالأخص القوة الصاروخية والجوية، ونعمل من جميع الدول احترام سيادة اليمن بما في ذلك سيادة مياه الإقليمية، ونحن حريصين على تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر وكذلك باب المندب. ومن يتعرض لحرية الملاحة البحرية هي دول العدوان التي تمنع وصول السفن التجارية إلى اليمن بقوة السلاح، وبالتالي من يهدد الملاحة البحرية ويخترق القوانين الدولية هي دول العدوان وليس اليمن.
طيب يعني دكتور، لماذا تعتبرون أن هذا انتهاكا للسيادة اليمنية فيما هو نوع من الحفاظ على المنطقة ومحاربة للإرهاب وأيضا الحفاظ على السلام؟
أولا القوانين الدولية لا تسمح لأي دولة بانتهاك المياه الإقليمية لأي دولة أخرى، إلا هذا من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة للمياه سنعمل على تأمين حرية الملاحة في المنطقة كوننا المعنيين أو أول المعنيين بهذا الأمر، بحكم أن مضيق باب المندب هو يمر من الحدود اليمنية، وبالتالي نحن الأولى بحماية وتأمين حرية الملاحة في المياه الدولية، وأي أعمال تصعيدية تقوم بها دول العدوان سيكون هناك رد، وأي انتهاك للمياه الإقليمية اليمنية بالتأكيد سيكون هناك رد.
دكتور محمد، من أعطى مصر هذا الدور المحوري في تأمين المنطقة ومكافحة الإرهاب وغير ذلك؟ وهل يعتبر برأيك هذا الدور لمصر في المنطقة مساسا بالسيادة اليمنية، أم أن هناك استشعار بخطر قد يهدد جماعة أنصار الله؟
نحن نأمل من مصر أن تتحرك في سياق المصالح العربية والإسلامية، وبالتالي سيكون هناك مساحة مشتركة فيما بيننا وبين الحكومة المصرية مصر، ونأمل أن لا يتورطوا في أي أعمال عسكرية لصالح دول العدوان، خصوصا وأن العالم اليوم بات يعرف أن هذا العدوان على اليمن لم يكن في صالح اليمن، ولم يكن أيضا في صالح الدول المعتدية مثل الإمارات والسعودية، حيث أن وقف العمليات العسكرية في الجزيرة العربية قد أصبح مصلحة مشتركة بين اليمن من جهة وبين السعودية والإمارات من جهة أخرى. لذلك نحن نأمل من الحكومة المصرية أن تتحرك في سياق المصالح العربية والإسلامية، وعندها سنجد بيننا الكثير من العمل المشترك، وألا تتورط بأي أعمال عسكرية لصالح دول العدوان الرباعي ممثلة بأمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات.
عضو المجلس السياسي لأنصار الله الدكتور محمد البخيتي، كنت معنا ضيفا كريما من اليمن في برنامج بلا قيود، شكرا لكم. وفي نفس السياق، وعن تهديدات جماعة أنصار الله اليمنية عقب تولي مصر مهاما دولية في البحر الأحمر، يتحدث لبرنامج بلا قيود مستشار وزير الإعلام اليمني فهد الشرفي. أهلا بك دكتور، وشكرا لقبولكم الدعوة. يعني دكتور، ما مدى برأيك الجدية التي يمكن أن تؤخذ بها التهديدات لجماعة أنصار الله؟ ماذا لو هاجموا بالفعل المهمات الدولية؟
الحقيقة أخي أن الجماعة الحوثية هي جماعة إرهابية تستخدم أسلوب حرب العصابات وليس الحرب النظامية، وهي أعجز من أن تكون قادرة على مواجهة قوات بحرية مثل القوات البحرية المصرية المعروفة باحترافيتها العالية. لكن هذا التهديد يأتي في إطار الضجيج والاستهلاك الإعلامي، وفي إطار محاولة تقمص دور القيادة الوطنية وإدعاء أنه الجماعة الإرهابية هي تريد أن تدعي أنها تمثل السيادة اليمنية، بينما هي في النهاية جماعة انقلابية في نظر الشعب اليمني وفي نظر العالم. وبالتالي هذا كان متوقعا أن ترد وأن تحاول أن تهدد، لكن في الحقيقة لو استدعت الأمور إلى موقف حقيقي لحماية البحر وتواجد قوات مثل القوات المصرية أو أي قوات إقليمية قادرة على تأمين الممرات، فأن الحوثية ستكون عاجزة من وجهة نظري عن تنفيذ تهديدها عدا بعض ضربات الطيران المسير هنا أو هناك.
طيب يعني دكتور، ألن يؤدي ذلك إلى مواجهة مسلحة ليس فقط مع التحالف الذي تقوده الرياض، ولكن أيضا مع دول أخرى من قوة المهام المشتركة الدولية؟
بالطبع، حماية البحر الأحمر والممرات البحرية والملاحة الدولية هي مهمة دولية تهم كل الدول، والبحر الأحمر وأمن البحر الأحمر مهمة سيادية تتعلق بالأمن القومي المصري، وهذه قضية مفروغ منها. والتواجد المصري كان حاضرا في خلال السنوات السابقة منذ بدء الانقلاب الذي نفذه الحوثيون في صنعاء. أما أن تهديدات الحوثيين قد تؤدي إلى حرب حقيقية في البحر، فأن هذا مستبعد من وجهة نظري، لأن الإمكانات والقدرات الحوثية ليست قادرة أو ليست كفؤة لأن تقود مثل هذه الحرب البحرية. هم عبارة عن مجموعة ألغام بحرية ومجموعة زوارق. ممكن أن
دكتور برأيك ما هي الإجراءات التي على استعداد السلطات اليمنية والقوات المدنية لاتخاذها في حال حدوث صدام مباشر للمصالح بين قوة المهام المشتركة 153 الدولية والمتمردين؟
أعتقد أن القوات اليمنية والحكومة اليمنية لديها استعداد جيد، وهي منذ أبريل 2000 وفي هذا العام وبعد نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي ترتب بيتها الداخلي وخصوصا البيت العسكري، وهنالك جهود حثيثة في السواحل وشغل على إنشاء وبناء وإعادة بناء القدرات لدى خفر السواحل اليمنية. وستكون القوات اليمنية رأس الحربة في حالة استمر الحوثيين في التعنت ورفضوا كل عروض السلام واستمروا في تهديد الملاحة الدولية، فإن القوات اليمنية ستكون الفاعل الرئيسي، ولكنها أيضا ستكون بحاجة إلى دعم الأشقاء والحلفاء.
طيب يعني هل كل هذا يهدد حقا سيادة اليمن؟ وهل برأيك سترد السلطات اليمنية على بيان جماعة أنصار الله؟
أتوقع أنه سيكون هناك ردا رسميا خلال الساعات القادمة. أما مسألة تمثيل السيادة فالحوثية ليست ممثل للسيادة اليمنية. اليمن دولة عضو في الأمم المتحدة ولديها حكومة شرعية ولديها ممثلين في كل، وهناك توافق وقيادة مشتركة من كل المكونات اليمنية المنضوية في مجلس القيادة الرئاسي، والحوثي هو طرف شاذ عن كل هذا الإجماع اليمني.
مستشار وزير الإعلام اليمني فهد الشرفي، شكرا لك، كنت معنا من اليمن.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين، حيث نظم عشرات المسلحين عرضا عسكريا مهيبا في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية. جاء ذلك في إطار فعالية بمناسبة مرور 40 يوما على مقتل فاروق سلامة، وهو أحد أبرز قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي.
العرض جاب شوارع عدة في المخيم، وشارك فيه عشرات المسلحين المقنعين من سرايا القدس وكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس وأذرع عسكرية أخرى. العرض يحمل عدة رسائل، أولها موجهة للجيش الإسرائيلي، وذلك بأن المقاومة باقية وأن كافة الفصائل موحدة في المواجهة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من فلسطين الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور غسان محمد. أهلا وسهلا بك دكتور، وشكرا لك على تواجدك معنا. بداية دكتور، يعني هذه الأحداث المتسارعة في الساحة الفلسطينية، مقتل فتاة عمرها 16 سنة وإصدار بيان أمريكي وبعدها عرض عسكري فلسطيني، برأيك يعني كيف سيكون رد فعل السلطات الإسرائيلية من تنظيم عشرات الفلسطينيين عرضا عسكريا في مخيم جنين؟
عرضت 48 في هذه الحالة قوات الاحتلال الإسرائيلية على يد التشوكة، يعني تكون في وضع ضعيف ويمكن أن تتعرض لحرب استنزاف من قبل فصائل المقاومة أو الفلسطينية. هذا ما يتوقعه أحد الخبراء الأمنيين الذي يقول حرفيا إن المواجهات مع الفلسطينيين قد تمتد لتشمل كل الأراضي أو الفلسطينية المحتلة، خصوصا مع وصول اليمين الإسرائيلي إلى السلطة من جديد.
نعم دكتور غسان، يعني هل تعتقد أن هذا البيان الأمريكي له فعالية على أرض الواقع وعلى الفلسطينيين أنفسهم؟
فيما يتعلق بالبيان الأمريكي حول يعني إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتل الشاب الفلسطيني، أنا أعتقد يعني أن هذا الكلام ليس أكثر من ضريبة كلامية لا يقدم ولا يؤخر، يعني بدليل أن المواقف الأمريكية العملية والخطوات التي اتخذت في مجال ردع إسرائيل عن قتل الفلسطينيين لا يوجد في هذا الأمر أي جديد. يعني السؤال المطروح الآن، يعني ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل شيرين أبو عقلي الصحفية الفلسطينية؟ طبعا وكل يوم تقريبا يمر هناك يعني ضحية فلسطينية، معظمهم من الشباب والفتيات، وأحيانا هناك عمليات توغل إسرائيلية في داخل الأراضي الفلسطينية. كل الكلام الأمريكي لا يجوز أن يؤخذ على محمل الجد.
هل برأيك دكتور هذا العرض سيؤدي إلى إجراءات أمنية من قبل القوات الإسرائيلية قد تكون أكثر صرامة؟
يعني أنا أعتقد أن قوات الاحتلال جربت كل الوسائل وقد أثبتت الواقع على الأرض فشل كل هذه الإجراءات، يعني رغم كل إجراءات القمع والتنكيل والحصار والاضطهاد كانت النتيجة ازدياد عمليات المقاومة. آخر إحصائية إسرائيلية قالت إن عدد عمليات المقاومة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة سجلت ارتفاعا غير مسبوق، وهذا يؤكد أن كل ما اتخذته سلطات الاحتلال لم يحقق الهدف الذي ترمي إليه، وهو وقف عمليات المقاومة. التوقعات الإسرائيلية كما قلت تشير إلى أن المستقبل قد يحمل مفاجآت كثيرة وخطيرة على الكيان الإسرائيلي، وأن هناك جيل فلسطيني مقاوم جديد بدأ ينهض من بين الركام، وهذا الجيل لا ينتمي إلى أي تنظيم سياسي ولا يوجه من الداخل. هناك شبان فلسطينيين يرفضون كل ما يعني كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومستعدون لمواجهة هذا الاحتلال بكل الوسائل المتاحة لهم.
دكتور، أيضا برأيك لماذا أصبح الفلسطينيون أكثر نشاطا؟ ما الذي يحاولون تحقيقه بمثل هذه الاحتجاجات؟ وما هي القوى التي تدعم الفلسطينيين في نضالهم ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي؟
يعني اليوم الفلسطينيون بعد أن ثبت لهم فشل كل أشكال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بدأوا يدركون حقيقة باتت واضحة بأن المقاومة هي السبيل الوحيد لانتزاع حقوقهم، وأن المفاوضات لن تقود إلى أي نتيجة تحقق مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني. الحديث الإسرائيلي اليوم عن ارتفاع وتيرة المقاومة وظهور خلايا مقاومة جديدة في العديد من المدن الفلسطينية وتحديدا في جنين ونابلس وطول كرم، هذا الكلام الإسرائيلي يؤكد أن هناك بالفعل مخاوف إسرائيلية من انتشار ظاهرة المقاومة على نطاق واسع، وكل أجهزة الشباك الإسرائيلي والأنظمة الاستخباراتية الأخرى فشلت حتى الآن في الإمساك بطرف خيط يقود إلى يعني التعرف على قادة المقاومة الفلسطينية الجدد. والكلام الإسرائيلي يقول صراحة إن هؤلاء باتوا يشكلون خطرا كبيرا على قوات الاحتلال وعلى إسرائيل بالذات. بالتالي يتضح اليوم للإسرائيلي كما يقول أحد المحللين أن وقف ظاهرة المقاومة التي بدأت تتسع وتنتشر على نطاق واسع أمر غير ممكن، وأن القوة العسكرية الإسرائيلية لا يمكن أن تحقق هذا الهدف، والمقاومة الفلسطينية باتت حقيقة مؤكدة على الأرض. بالتالي ينصح هذا الخبير الإسرائيلي سلطات الاحتلال بعدم الذهاب بعيدا في تحدي الفلسطينيين وإشعال الأوضاع على الأرض. يعني الجهات التي تقدم الدعم العسكري وحتى الاقتصادي والمالي والسياسي للشعب الفلسطيني هي محور المقاومة، سوريا، إيران بشكل خاص. بالتالي يعني هناك دائما تعاون مشترك في هذا الموضوع، والشعب الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على دعم إيران وسوريا ولا يعتمد على جهات عربية أخرى. اللافت في الأمر أن هذا الدعم على محدوديته بسبب الظروف يعني الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني أعطى الشعب الفلسطيني أوراق قوية في مواجهة قوات الاحتلال، قد تكون وقد تظهر النتائج ربما يعني في تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة قوات الاحتلال وإجراءات الضم والتوطين والتهويد والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
شكرا لك الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور غسان محمد على هذه المداخلة، كنت معنا من فلسطين.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن الاقتصادي، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شركة المحروقات الوطنية لبلاده سوناطراك إلى مضاعفة إنتاج الغاز للمحافظة على موقعها في السوق وبلوغ صادرات ب 100 مليار متر مكعب سنويا لعام 2023. جاء ذلك خلال زيارة تبون إلى جناح شركة سوناطراك بمعرض الإنتاج الجزائري.
ودعا الرئيس تبون العمال والمسؤولين إلى ضرورة مضاعفة إنتاج الغاز للمحافظة على كميات التصدير المقررة حاليا. البلاد تنتج 102 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، نصفها تستهلكها السوق المحلية، لكن أرقام سوناطراك الرسمية تؤشر إلى أن الإنتاج في عام 2021 تجاوز 130 مليار متر مكعب. وأضاف الرئيس: أتمنى خلال 2023 أن تصل سوناطراك إلى تصدير 100 مليار متر مكعب.
ويشهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نموا متسارعا خلال العام الجاري، خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي الباحث عن مصادر بديلة لمصادر الطاقة الروسية.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا من الجزائر البروفيسور الجزائري والخبير الاقتصادي مراد كواشي. أهلا وسهلا بك بروفيسور، وشكرا لك على تواجدك معنا في بلا قيود. كما تعلمون الجزائر اليوم تحتل مكانة استراتيجية مهمة، سواء إن كانت على الصعيد الدولي أو من ناحية ما تمتلك من ثروات طبيعية. برأيك يعني ما هي قراءتك للبيان الذي أصدره الرئيس الجزائري مؤخرا ودعوته إلى زيادة إنتاج الغاز إلى 100 مليار متر مكعب؟
أعتقد بأن قرار رئيس الجمهورية الجزائرية جاء في إطار وطني يعرف حركية اقتصادية داخل الجزائر ورغبة الجزائر، خاصة بتحقيق التنويع الاقتصادي وتطوير اقتصادها، وأيضا الاستفادة من الأزمة الاقتصادية والطاقوية العالمية. جاء هذا القرار أيضا في إطار حركية اقتصادية عالمية تشهد شح في مصادر الطاقة على المستوى العالمي. أعتقد أن الجزائر اغتنمت الفرصة خاصة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، اغتنمت هذه الفرصة من أجل تحقيق إيرادات إضافية من العملة الصعبة.
دكتور، بالنسبة للفرص، هل برأيكم ستغتنم الجزائر هذه الفرصة لانتعاش اقتصادها من خلال الطاقة، خاصة وحاجة الدول الأوروبية الماسة للطاقة؟
الجزائر في سنة 2012 حققت العديد من الاكتشافات الغازية والنفطية المؤكدة والهامة، أكثر من 8 اكتشافات مؤكدة، مما أهل مجمع سوناطراك الجزائري ليحتل المرتبة 12 عالميا. واحتلت الجزائر في هذه السنة 2022 المرتبة الأولى من حيث الاكتشافات المؤكدة النفطية والغازية. بالتوازي مع ذلك، فإن مجمع سوناطراك رصد ميزانية ضخمة تفوق 40 مليار دولار لبرنامج تطويري لخلال الفترة 2022-2026، وهذا من أجل زيادة الإنتاج، البحث، التنقيب والاكتشافات وإلى غير ذلك. كما عقد مجمع سوناطراك العديد من الاتفاقيات الهامة مع كبريات الشركات الطاقوية العالمية، سواء كانت الإيطالية، الأمريكية، الفرنسية، وهذا من أجل تطوير إنتاج مصادر الطاقة الأحفورية التقليدية، الغاز والنفط، وكذا العمل على تطوير الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وذلك من أجل تحقيق ما يعرف بالانتقال الطاقوي هنا في الجزائر. إضافة إلى ذلك، فإن الجزائر انخرطت في مشروع هام وضخم خلال هذه السنة، وهو أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي يمر عبر كل من نيجيريا، النيجر، الجزائر، ومنه إلى الاتحاد الأوروبي. هذا المشروع من شأنه أن يزود الدول الأوروبية بكميات كبيرة من الغاز.
طيب بروفيسور، يعني هل تعتقد أن هذه الخطوة في مضاعفة إنتاج الغاز الجزائري في التوقيت الحالي مساعدة للدول الأوروبية؟ وبرأيك يعني ما هي الدول التي ستستفيد من هذا القرار؟
كما أعتقد أن هذه الخطوة ليست لا تعد مساعدة للدول الأوروبية بقدر ما هي محاولة من الجزائر لتعزيز مكانتها الطاقوية وتطوير قدراتها التصديرية والاستفادة من الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهد ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، الاستفادة من هذه الظروف لتحقيق مداخيل إضافية تمكن الجزائر من استغلال هذه المداخيل فيما بعد لتحقيق التنويع الاقتصادي وفك الارتباط بالاقتصاد الريعي وبالمحروقات، وكذا أيضا تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن الجزائري.
طيب دكتور، كيف تتعامل الجزائر برأيك مع الموازنة بين علاقاتها مع روسيا وبين علاقاتها الخارجية الاقتصادية مع الدول الأخرى التي تعتبر الآن معادية لروسيا وتفرض عقوبات كبيرة عليها؟
فيما يخص العلاقات الجزائرية الروسية، أعتقد أن هذه العلاقات هي علاقات تاريخية ذات طابع استراتيجي، وهي أحسن بكثير من العلاقات الجزائرية الأوروبية، خاصة إذا لاحظنا في الآونة الأخيرة تراجع كبير في العلاقة الاقتصادية بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، وهذا لصالح دول أخرى على غرار روسيا والصين. الصين التي أصبحت الآن أكبر شريك وأكبر مورد للجزائر على المستوى العالمي، وأيضا روسيا هي مورد خاصة في المجال العسكري للجزائر، في حين مثلا تراجعت المكان الاقتصادية لكل من فرنسا وإسبانيا. لذلك أنا أعتقد بأن العلاقات الروسية الجزائرية هي علاقات طيبة وطيبة جدا، وهي علاقات تاريخية، والجزائر لا يمكن أن تتنازل عن هذه نوعية هذه العلاقة لصالح علاقات أخرى مع الاتحاد الأوروبي، لأن الجزائر الآن أصبحت تبحث عن شراكات حقيقية في وفق لمبدأ رابح، وتبحث الجزائر أيضا على الندية الاقتصادية وعن تطوير اقتصاديتها. الجزائر ربطتها علاقات مع الاتحاد الأوروبي لمدة العديد من السنوات، لكن في حقيقة الأمر لم تجري من هذه العلاقات أي شيء إيجابي، لذلك الآن هي تبحث عن تنويع شركائها الاقتصاديين والبحث عن علاقات متميزة وحسنة مع دول أخرى على غرار الصين وروسيا.
شكرا لك البروفيسور الجزائري الخبير الاقتصادي مراد كواشي على هذه المداخلة، كنت معنا من الجزائر.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ودائما مع أجواء مونديال قطر 2022 والاقتراب بخطوات قليلة من النهائي، يحتضن ملعب البيت بمدينة الخور القطرية مساء اليوم الأربعاء مباراة تاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا، أسود الأطلس والديوك الفرنسية، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وحتى نتحدث أكثر عن أجواء المونديال والفرحة والتوقعات الإيجابية التي كل الشعوب العربية في انتظارها، معنا من مصر الناقد الرياضي المصري عبد العظيم راغب. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العظيم. الجميع يعني في انتظار هذه المباراة التي تعتبر تاريخية للمغرب ولكل العرب، يعني مواجهة المنتخب الفرنسي القوي كما تعلمون. ما هي توقعاتكم لهذه المباراة ولنتيجة المباراة؟
لا صوت لعبوا في المغرب والبلدان العربية هو صوت المواجهة المصرية والمرتقبة أمام فرنسا في الدور نصف النهائي لكأس العالم. أشرف حكيمي ورفاقه يواصلوا المغامرة ويريدون التأهل للدور النهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية. مواجهة صريحة من أفضل دفاع وأقوى هجوم في قطر 2022. الدفاع الذي لم يخترق قط إلا في مناسبة وحيدة من النيران الصديقة أمام كتيبة هجومية ضاربة مكونة من إمبابي وديمبلي وجيرو وخلفهم جريزمان. وبالتالي المدير الفني بأسود الأطلسي وليد الركراكي بيعود على صلابة خط دفاعه وتألق حارسه ياسين بونو اللي لعب دور حاسم في الفوز على إسبانيا بعد التصدي لركلتي جزاء وقبل بناء حسنا في موقعة البرتقال. أهم نقاط القوة في المنتخب المغربي من وجهة نظري هي اللعب الجماعي والالتزام التكتيكي، بالإضافة إلى التقارب الشديد بين خطوط الفريق الثلاثة. علاوة على ذلك بيتمتع المنتخب المغربي بفاعلية كبيرة في خط الهجوم بقيادة النصيري وحكيم زياش. الجماهير المغربية والجماهير العربية بتضع كل ثقتها في الثلاثي الهجومي حكيم زياش وبوفال والنصيري، بالإضافة إلى الظهير الأيمن أشرف حكيمي على صناعة الفارق أمام فرنسا. المنتخب المغربي بيعتمد على خط دفاع حديد لم تهتز شباكه إلا بهدف واحد أمام كندا بدور المجموعات، مع نجوم الدفاع اللي هنشوفهم إن شاء الله بإذن الله رومان سايس وحكيمي، كما بيعود الثنائي وده بصرة جميلة نايف أكرد ونصير مزراوي بعد التعافي من الإصابة. المنتخب الفرنسي بالتأكيد بيبحث منتخب فرنسا عن بطاقة التأهل للنهائي، متسلح بخط هجومي قوي بقيادة مبابي هداف المونديال، جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا واللي أحرز 4 أهداف في النسخة الحالية إلى جانب عثمان ديمبلي. منتخب فرنسا لديه خط وسط مميز في خبرات الثنائي أدريان رابيو وسويمني ورغم أنطوان جريزمان. تحول فرنسا بهذا الهجوم الشرس فك شفرة الدفاع الحديدي اللي عجز أمامه البلجيكيون والكروات، وقفوا عاجزين تماما في دور المجموعات، وجاء من بعدهم الإسبان ثم البرتغال في ثمن النهاية وربع النهاية على الترتيب. جميعهم فشلوا في فك هذه الشفرة. طبعا المنتخب الفرنسي يعرف أن هذه المواجهة مواجهة شرسة، ستكون مواجهة عصبية داخل المستطيل الأخضر، بينما تحاول أصول الأطلس بالفعل الذي تحول إلى منتخب الشعب، ولا أبالغ إذا قلت
أن الشعوب
تحولت إلى أمل الشعوب العربية والأفريقية، بل كثير من البلدان العالمية تعاطفت مع المغرب الذي يحاول الوصول إلى أبعد نقطة ورقم تاريخي لم يحقق إفريقيا وعربيا حتى هذه اللحظة. هناك عوامل كثيرة تدعم أكيد بمنتخب المغرب، وكلنا أمل في الكرات الثابتة والمرتدات. لدينا حكيم زياش بإمكان صناعة الفارق وهو أهم لاعبي الفريق على الإطلاق. اللياقة البدنية ستكون عامل الحسم في هذا الصدد، بيحتفظ لاعبو المغرب بلياقة بدنية مرتفعة وده السبب الأبرز في وصولهم لهذه النقطة. ضرورة إيقاف إمبابي نجم فرنسا، لأن 70% من قوة المنتخب الفرنسي بيعتمد على تحركات إمبابي، وبالتالي الركراكي لن يغير خطته في الغالب وسيدافع بعقلانية، سيعمل على عدم ترك مسافات خالية أمام عثمان ديمبلي وإمبابي مع الاعتماد على هجمات المرتدة. بالتأكيد وليد الركراكي اليوم سيسعى للعب بطريقة إغلاق منطقة الوسط أمام لاعب منتخب فرنسا والاعتماد على المرتدات والكرات الطويلة، لا سيما أن خط دفاع منتخب فرنسا يمثل الأضعف لدى كل خطوط منتخب الديوك. فرنسا لديها مشكلة واضحة في خط الوسط، وجود رابيو وشوميه في خط وسط الملعب وعدم قدرتهم على صناعة الكرة بالتأكيد نقطة ضعف. تشامب مدرب فرنسا دفع بجريزمان إلى الصدارة، أنطوان جريزمان، نظرا لقدرته على خلق فرص للثلاثي ديمبلي ومبابي وجيرو. أكبر نقاط ضعف منتخب فرنسا بيتمثل في ظهري الجنب، كوندي في اليمين وهيرنانديز في اليسار، والحل الأمثل لاستغلال نقطة ضعف هذه في رأيي الضغط على طرفي الخصم من خلال زياش وحكيمي وأوناحي، وبهذا وبهذه الطريقة سنكون خطرا داهما يهدد مرمى فرنسا ويربط قلبي الدفاع فرنسا وحارسهم لوريس. أرسال الكرات العرضية وشاهدنا النصيري أعلى فارع الطول وبارع الفقرات وصل ل 2.80 متر وهو أسرع وأقرب طريق للمغرب نحو هذا الشباك بالكرات العرضية للنصيري الذي يمتلك ألعاب الهواء متفوقا على كل مدافعي فرنسا. جانب آخر ممكن أن نستغله اليوم وهو سقوط لاعبي وسط فرنسا بكثرة في ارتكاب المخالفات، ومنها جاءت ركلات جزاء انجلترا مع 5 ركلات حرة في مباراة انجلترا السابقة، وهو ما يضمن وجود ركلات حرة ثابتة على منطقة الجزاء في هذه المباراة ويجب أن يستغلها المنتخب المغربي جيدا. استغلال نقاط الضعف وأبرزها ترك للمساحات خلف مدافعي فرنسا، وبالتالي الهجمات العكسية لمنتخب المغرب ستكون كلمة الفصل وسنحرز منها أهداف المشيئة الله تعالى. أحذر المنتخب المغربي تماما بالقيام بالمرتدات على مرمى الخصم وإغفال الجانب الهجومي. منتخب فرنسا لديه خط هجوم قوي قادر على التحولات الهجومية بلمح البصر، وبالتالي يجب على وليد الكراكي والمدافعين الحذر والتعامل بحذر شديد جدا عند القيام بالمرتدات. أيضا الكرات الركنية على القائم القريب للمنتخب المغربي نقطة ضعف، لذا أطالب لاعب المغرب ووليد الكراكي بالحذر الشديد ومن هذه النقطة لأنها قد تكون الخطر الأكبر على منتخب المغرب.
طيب يعني عفوا عن المقاطعة، يعني أستاذ عبد العظيم ساعات قليلة تفصلنا عن هذه المباراة المنتظرة التاريخية لكل العرب، وبرأيكم يعني هل من المتوقع أن يذهب الفريقين إلى ركلات الترجيح؟
طبعا بالتأكيد المباراة ستكون اليوم مغلقة قليلة الهجمات، اللعبة في وسط الملعب، هناك تكتل وهناك خوف وهناك ترقب، وبالتالي من المتوقع ان تصل الى الوقت الاضافي، وهو ما سيكون عليه الحسم. الجانب المغربي لديه لياقه بدنيه عاليه، والمنتخب الفرنسي ايضا لديه قوه بدنيه خارقه وهجوميه، ولذا المنتخب الذي يتمتع بالروح العالية والقتالية سيكون له الكلمة العليا في هذه المباراة. وأنا أطالب وأتمنى من لاعبي المنتخب المغربي المحافظة على لياقتهم البدنية، لأن احتمال كبير بنسبة 60% أن تمتد هذه المباراة إلى الأشواط الإضافية، وقد فعلها المغرب من قبل وتمكنوا من الفوز بركلات الترجيح.
حياك الله. الشعوب العربية بأمس الحاجة للخروج قليلا من سوداويات السياسة لاكتساب فرحة رياضية يمنحها بكل سخاء الفريق المغربي. كان معنا الناقد الرياضي الدكتور عبد العظيم راغب، شكرا لحضورك الكريم وحياك الله.
شكرا.
مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذا اليوم من بلا قيود. كنا معكم أنا محمد جمعة
وأنا فرح القادري، وللمزيد من المتابعة لأخبارنا يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني arabic.sputnik.ae وقناتنا عبر تيليجرام. إلى اللقاء.